بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيسر مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض أن تقدم دروس الدورة العلمية المكثفة الرابعة من دورات مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بحي سلطانة بمدينة الرياض، والتي أقيمت في عام 1417 للهجرة. وقد تضمنت هذه الدورة دروس أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في شرحه لمنظومة القواعد والأصول، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين في شرحه لاعتقاد أهل السنة للإسماعيلي، الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في شرحه لكتاب الأربعون النووية، الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في شرحه لعمدة الطالب، الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم في شرحه للمتون العلمية، الشيخ عمر بن سعود العيد في شرحه للامية شيخ الإسلام ابن تيمية. ومؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي إذ تقدم لكم دروس هذه الدورة المباركة، تتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع شرح لامية شيخ الإسلام لفضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد. الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها من كل ما يتخيل، قبح لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخفل، والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مقدمة شرحنا للامية شيخ الإسلام وتسمى عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أود أن ننبه على أهمية العلم وفضله، فقد ورد في فضل العلم آيات وأحاديث، وليس درسي هو بيان فضل العلم، ولكني أحث الأحبة جميعا أن يبدأوا قبل بدايتهم في هذه الدورة، حبذا لو أنهم قرأوا 5 كتب في آداب طالب العلم، وذلك لأهميتها، نظرا لأن نرى كثيرا من الشباب ينطلقون لحلقات العلم انطلاقا عاطفيا، فسرعان ما يسمعوا فضل العلم وأهميته، ثم تراهم جثوا بالركب في المساجد أسبوعا وأسبوعين، وربما بلغوا شهرا وشهرين، ثم انعطفوا عن الطريق وعن المواصلة. ولعل السبب في ذلك أعزوه لأمرين وأرى أن كل طالب علم يحتاج إليه. الأمر الأول أن الواجب عليهم أن يدرسوا كتبا في آداب الطلب، خاصة الكتب المتقدمة، وكم هي ولله الحمد متوفرة في الأسواق يمكن للإنسان أن يطلع عليها وأن يقرأها. وتكون تلك القراءة ليست قراءة عاطفية، وإنما قراءة المتمعن المستفيد ليعلم خبر العلم الذي يطلبه وفائدته وثمرته. الأمر الثاني أن كثيرا من الأحبة علهم لا يقرؤون سير العلماء وطلاب العلم الذين مضوا، وسيره بعض العلماء وطلاب العلم في عصرنا وفي حاضرنا، وكم الشباب في حاجة إليها حاجة صادقة، وكم هي كتب التراجم والسير التي كتبت عن العلماء عن حياتهم وعن أوقاتهم وعن علمهم وعن مشائخهم وعن طريقتهم وعن ظروفهم إلى غير ذلك. فقراءة تلك تغرس في النفس همما عالية في مواصلة الطلب والاستمرار عليه. وأقول للأحبة إننا ربما نقرأ في حلقات أو نحضر حلقات للعلم، ولكننا نحضر لها مدة معينة، ثم نجد من أمثلة ذلك تلك الدورات التي أعتبرها أو أراها في نفسي أنها من الترقيع وليست من التأصيل، وأرى أن طالب العلم ينبغي له أن يجسو بركبتيه لدى العلماء وطلاب العلم سنوات عديدة، فلا يكفي مجرد دورة تحضرها طالب العلم لمدة أسبوعين أو ثلاثة أو شهر وشهرين، فتلك أسميها مفاتيح فقط، وهي جرعات تعطى لطالب العلم لينطلق بعدها للمواصلة، ليس ليعتمد عليها على أنه حصل العلم كله وعلى أنه استفاد من العلوم كلها بمجرد حضور وقته، ولكنها شحذ للهمم وفتح للمدارك وبيان لفضل العلم وأهميته ومواصلة في الطريق، ولنعتبرها زادا لنا، لكنه ليس زادا يستمر إلا بالاستمرار في حضور حلقات العلم والمواصلة. واقرأوا في تراجم السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، تجد فيها يقال أنه لازم شيخه 20 سنة، 20 سنة جاثيا بركبتيه عند شيخه ما ينفتل عنه، ولازم العلماء دهرا طويلا إلى غير ذلك. وقلت نحن في حاجة إلى دراسة حياة سلفنا رحمهم الله ورضي عنهم. قضية فضل العلم في الذهن أنني أتحدث في مقدمة كل درس 5 دقائق فقط، شحذا للهمم للمواصلة، وعلها أن تكون مفاتيح، أن تكون تلك مفاتيح خير وتكون نواة للاستمرار في الطلب ومعرفة قيمة العلم وثمرته وأهميته في واقع الناس. قضية فضل العلم قد ذكر الله في غير ما آية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أسرد سردا سريعا لأني لست بصدد بيان فضل العلم وأهميته وآداب طالب العلم. وكما في قوله تعالى: وقل رب زدني علما، يقول الإمام القرطبي: لو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه المجيد منه، فلم يوجد شيء أفضل من العلم. ولذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن طلب العلم أفضل من جميع نوافل العبادات. فجلوسك للعلماء ولطلب العلم والقراءة والتحصيل أفضل من صيام الاثنين والخميس، وأفضل من قيام الليل، وأفضل من كثير من العبادات، بل ربما يكون طلب العلم الذي يحصله الإنسان بجثوه بركبتيه أفضل من الذهاب للعمرة وللحج نافلة وغيرها. والسبب لأن العلم لا يعدله شيء أبدا. وسبحان الله، موسى كليم الرحمن يطلب أن يزداد علما حين سأل الخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وأيهما أفضل، موسى أم الخضر؟ نحن نعلم بأن موسى لا يفضله الخضر أبدا ولن يفضله، ومع ذلك لما آتاه الله شيئا من العلم سأله سؤال المتأدب المتلطف معه: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ مما علمت رشدا. وبعد ذلك واصل موسى، ولكن كما قال الله، كما قال محمد صلى الله عليه وسلم: رحم الله موسى ليته صبر لنعلم من أخبار الخضر وأعاجيبه. ولعل من قضية من اللطائف في قصة موسى مع الخضر، وسبحان الله فيها دروس لآداب طلب العلم عجيبة جدا، وكم يستنبط العلماء منها من الآداب. وذكر ابن كثير وذكر في الصحيح وغيره في أصل هذه القصة أن موسى عليه الصلاة والسلام خطب بني إسرائيل فيهم، خطب في بني إسرائيل وقال لهم بعد أن ذكرهم: إني لأعلم أهل الأرض. وعتب الله عليه، ثم بين له أنه يوجد في الأرض من هو أعلم منه، وسأل ربه أن يستفيد منه، وإذا هو الخضر. مشى معه موسى مع الخضر بقصة تطول بنا لسنا بصدد الحديث عنها، لكن في آخرها بعد أن علمه الخضر الأحداث الثلاث وأسبابها، كان معه على السفينة فوجد طيرا ينقر في البحر، ثم قال الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام: يا موسى، إنما علمي وعلمك في علم الله تعالى كمثل ما نقر هذا الطير من هذا البحر. مما يعطينا مهما حصلت من العلم ستجد أنه ليس عندك شيئا. وسبحان الله، منهج على ضوء التتبع ويجب أن نعلمه، وقاعدة على ضوء تجربة علمائنا: كلما ازداد الإنسان علما ازداد معرفة بجهله، إذا كان صادقا في الطلب والعلم. كلما ازداد الإنسان علما ازداد بمعرفة جهله. ولكن مشكلتنا يقرأ الإنسان كتابا وكتابين، ويطلع على متن ومتنين، ثم يتصدر للناس بمسائل تبصير وتوجيه وإفتاء وشرح للمتون وقراءة للمطولات، وهو لم يؤسس القواعد التي نعتبرها كما قال سلفنا من قبل: من حاز المتون حاز الفنون، ومن حفظ المتون حاز الفنون. ولعل الأحبة يرون أننا أخذنا متنا صغيرا وهو لا يجاوز 15 بيت، وفي بعض النسخ 16 بيت، ولكني أعتبر أنه يجب علينا أن نعلم أن لا بد أن نبدأ بالمتون لنؤسس بها، ثم ننطلق على ضوء تلك في استفادة وتحصيل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وتكلم العلماء على هذا الحديث كلاما عظيما عجيبا، وأخذوا بمفهومه المعاكس أن من لم يطلب العلم فإنه لم يريد الله به الخير، ولئن كان هذا الإنسان على توجيه وعلى حرص على الخير وعلى استقامة، لكن هذا الخير الذي ميز الله به العلماء وطلاب العلم نعتبره اصطفاء ربانيا يؤتيه الله من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول للأحبة إن هذا الحديث الذي سأذكره يجب أن نستشعره دائما في حضورنا لحلقات العلم وجثونا بالركب للاستفادة والتحصيل. فقد ثبت بالحديث أبي الدرداء الذي رواه أبو داود والترمذي وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني، وهو حديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أخي المسلم، إنك إذ تنطلق لدرس ولعلم، وأخاطب أحبتي الذين يدرسون في الكليات الشرعية، هل أنت إذ تنطلق تشعر بأنك تمشي في طريق الجنة وتبحث عن رضا ربك، وأنك تريد من هذا العلم فائدة وتحصيلا ترفع الجهل عن نفسك، ثم تعمل بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تبلغ ما علمت إلى الناس وتوصله إليهم، أم أنك تذهب وترجع بمجرد الحضور والبركة؟
ولا شك أن حضور حلقات العلم ولو لم يستفد الإنسان شيئا كما ثبت في الصحيح هم القوم لا يشقى بهم جليل. وهنيئا لأولئك الذين يحضرون حلقات العلم ولو لم يكن لهم تخصصا شرعيا، فالعلم الشرعي ليس خاصا بطائفة معينة وليس لصنف معين، لا للصغير ولا للكبير، وليس لطلاب كليات الشرعية فقط، بل كل من جثى في ركبتيه في المساجد وفي طلب العلم فإنه يحظى بما ورد من الفضائل في الأحاديث وفي القرآن وفي غيرها من كلام أهل السلف في فضل العلم وأهميته. ولذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضلي على أدناكم، ومن يوازن محمدا صلى الله عليه وسلم. وإنما هذا من باب التشبيه شحذا للهمم في حضور حلقات العلم والاستفادة منها. وهذا الحديث قد رواه الإمام الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذه أعتبرها من الروافد، وهو مسألة الدعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. في سجودك وفي آخر تشهدك سل ربك دائما أن يرزقك الله علما نافعا. وكم من الناس قد يؤتون علما ولكنهم لا يستفيدون منه شيئا ولا يفيدونه لغيرهم. ولذلك لما وصف الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى علماء أهل الكلام قال: أوتوا ذكاء ولكنهم لم يؤتوا زكاء. ولما ترجم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لأحد علماء أهل الكلام قال: إنه من بحور العلم، إنه من بحور العلم، لكن قال بعدها: من بحور العلم الذي لا ينفع. هو عنده علم لكن علمه لا ينفع، لأنه بعيد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيد عما كان عليه سلف الأمة، فما يستفاد من ذلك العلم شيئا. أتكلم حول أدب واحد وأسكت بعدها أنطلق لشيخ شيخ المسلمين وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية رحمه الله. أول أدب أقول للأحبة إنه إخلاص النية لله تعالى في الصرف، كيف لا؟ وطلب العلم يعتبر عبادة، وعندنا قاعدة أن العبادة لا تصح إلا بنية خالصة، وأي إنسان يطلب أن يطلب ثوابا من عبادة بدون نية وبدون إخلاص فإنه لا يستفيد من تلك أبدا. والله قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول الإمام ابن جماعة رحمه الله تعالى في مسألة حسن النية في طلب العلم: إن حسن النية لا يكون إلا بأمور، أن يقصد الإنسان بطلب العلم وجه الله تعالى، ثم أن يقصد به أن يعمل بهذا العلم، وإن العلم الذي تحمله ربما يكون حجة عليك لا حجة لك بين يدي الله تعالى، ثم أن يكون يقصد به إحياء الشريعة ونشرها في الناس وتبصير الناس فيما علم، منها تنوير قلبه وتحلية باطنه، منها القرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد الله لأهل العلم من رضوانه وعظيم فضله. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وسبحان الله، نقل عن السلف كثير أن بعضهم ربما تصدر لإلقاء كلمة أو بيان شيء للناس ثم يسكت، قيل له: لما لم تتكلم؟ قال: أعجبتني نفسي فأردت أن أهينها، كأنها استشرفت فأراد أن يؤدبها تأديبا عمليا. فأعظم ما يؤدب الإنسان أن يؤدب الإنسان نفسه، فغيره ربما لا يطلعون عليه. ودخل القلب والنفس لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، فاحتاج إلى تصحيح. ولهذا وجب على المسلم أن يقصد بطلبه للعلم أن يقصد به وجه الله، لا يريد منه أغراضا دنيوية ولا تحصيل رياسة ولا جاه ولا مال ولا مباهاة الأقران. فربما بعض الأحبة يحضر حلقات العلم قال: لأكون أفضل من فلان وفلان، أو لأجل أنه إذا بحثت مسألة ناقشته وأفهمته في هذه المسائل. نقول: أبعد هذا المرض من قلبك، فإنه يفسد عليك العلم ويسحب منك بركته. وبعضهم قد يطلبه لتعظيم الناس له وللتصدر في المجالس، لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. فهو في النار، الحديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله. أعيد الحديث: من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ونعوذ بالله من النار، فنعوذ بالله أن نسير على طريق آخره إلى النار، بل نسأل الله أن يكون طريقنا إلى جنات عدن. أختم بحديث عظيم جدا قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وقد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أوائل من تسعر بهم النار وأول من يقضى عليه يوم القيامة. ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث طويل: رجل تعلم العلم وقرأ القرآن ولكنه أتي به فعرفه الله نعمة، ثم قيل له: تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، فهو أول من يلقى في النار. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء القوم. وبناء عليه وجب علينا أحبتي أن نحرص على طلب العلم وأن نستفيد منه. أذكر أحبتي بحدث وبقصة واقعية كنا في حلقة شيخنا منذ قريبا من 10 سنوات أو أكثر من ذلك، وهو شيخنا العلامة مفتي هذه الديار، وكان أحد طلابه يقرأ عليه في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان فيه بيان فضل العلم وطلبه وأهميته. الشيخ الإسلام ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح، والحديث طويل: إن لله ملائكة سيرة يبحثون عن خلق العلم، حتى إذا وجدوها نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى بغيتكم. فتجتمع الملائكة وتحضر لحلقة العلم، وإذا انقضى الدرس ذهبوا إلى ربهم وسألهم الله وهو أعلم بهم. الحديث بطوله: يسألونك الجنة كيف لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا، يستعيذون بك من النار كيف لو رأوها لكانوا أشد هربا منها وفزعا منها. ثم يقول الله: ماذا يسألون؟ قالوا: يسألونك يا رب مغفرة الذنوب. فيقول الله: أشهدكم أني قد غفرت لهم، أني قد غفرت لهم، يغفر لهم. فتقول الملائكة: إن فيهم فلان ليس منهم، كمن مر حول المسجد فسمع هاتفا فدخل وما كان في قلبه ولا في نيته طلب العلم. ويقول الله: أشهدكم أني قد غفرت لهم جميعا، هم القوم لا يشقى بهم جليس، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وقال الشيخ هنا وقفة عجيبة، بكى الشيخ في هذا الموقف وقال: عجبا به، حلقة علم، وأعظم حلقة أشعر بها في نفسي في وجه الدنيا حلقة شيخنا. ومع ذلك قال: وإنا لنرجو الله أن نكون منهم. إذا كان هذا الشيخ يقول هذه الكلمة، نقول نحن: وإنا لنسأل الله أن نكون منهم. ويدلنا على فضل حلقات العلم وحضورها، وأنها ليست هينة، ولئن زهد الناس فيها فهي عند الله عظيمة ولها منازل عليا. وسبحان الله، إني أرى عجبا أخيار السماء ينزلون على أخيار الأرض، وملائكة الله جمع الله بين الطيبين مع الطيبين. ولذلك سر ربك دائما أن تكون من القوم الذين لا يشقى بهم جليس، فإن في ذلك الخير والبركة والنفع. أنطلق انطلاقة سريعة إلى شيخنا، وهو شيخ الإسلام كله، شيخ الإسلام ابن تيمية. فلا أدري ماذا أحدثكم عن أخباره وعن واقعه، ولكني أذكر مقتطفات لعلمي بأن هذه الدورة أعتبرها دورة مختصرة، ولعل الله أن ييسر أن نكمل هذه الأبيات، وإن كان في النفس أن هذا الوقت ربما لا يكفي، ولكن سنجاهد النفس ما استطعنا ألا نتوسع توسعا كثيرا في بعض من الأمور، لكن ما سنحتاجه سنقف معه، وسيكون منهجنا إن شاء الله حل العبارات التي ذكرها المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم تعرض للمسائل العلمية التي تطرق لها، ثم ذكر ما نحتاج إليه مما نراه مكملا لهذه. ولعلنا إن شاء الله في كل جزئية من جزئيات نذكر المصادر والمراجع العلمية التي يمكن أن يستفيد منها طالب العلم حول هذه القضايا التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. وربما نذكر في أثناء عرضنا مقدمات نحتاج لها دائما، ويحتاج لها كل دارس لكتب العقيدة، خاصة أن الناس في حاجة إلى ذكر شيء من القواعد والتأصيل في المنهج، وخاصة في مسائل الاعتقاد. وإذا عرف الناس قواعد الصفات وقواعد في الربوبية وقواعد في الألوهية وقواعد في الغيبيات، فكان السلف رحمهم الله تعالى يتعاملون مع النصوص، أصبح يقرأ في أي كتاب على ضوء بصيرة ونور، فتلك القواعد كان قصد السبق في تأصيلها أو في جمعها وتبيينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي، ويقال الحنبلي، وإن كان في النفس فيها هنيهة، ولكن نقول إنه درس على مذهب الحنابلة ونعتبره إماما مجتهدا رحمه الله تعالى. ويفتخر الحنابلة وإن كان السلفيون منهم أن شيخ الإسلام منهم، ويوجد من لم يكن من الحنابلة على منهج سلف الأمة، وهذا أمر سيأتي الكلام عليه، ولكن سنذكر تقعيدا إن شاء الله حول هذا الأمر، وهو أن الأئمة الأربعة كلهم على منهج سلف الأمة. وما نقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه مر بمرة في مراحل حياته واستثيب عدة مرات، كما نقله الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة، نقول هذه مرت في أول حياته، وأما آخرها فإنه كان على ما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى. والحنابلة كغيرهم من الأئمة من الطوائف الأخرى أو المذاهب الأخرى، فيوجد في أتباع أبي حنيفة وفي أتباع الشافعي وفي أتباع مالك من ليس على منهج سلف الأمة في باب الصفات أو في باب القضاء والقدر، ولكن التفعيد عندنا من وافق الكتاب والسنة سرنا على ضوئه، ومن خالف ذلك لم نلتفت إليه، والعبرة هو بالمنهج لا بالأشخاص، فنحن لا نعبد أناسا بأشخاص معينين. وقد يرد في الذهن ما قاله الشاعر رحمه الله تعالى: أنا حنبلي ما حييت وإن أمد، ووصيتي للناس أن يتحنبلوا. أنا حنبلي ما حييت وإن أمد، ووصيتي للناس أن يتحنبلوا. نقول هذا المقصود من هذا البيت هو أنه على مذهب الإمام أحمد في مسائل الاعتقاد، وهذا أمر سيأتي إن شاء الله بيانه، أن كل من حرف ورجع إلى منهج أهل السنة أعلن بأنه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. شرف الله هذا الإمام بأن أصبح منافحا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن عقيدة الإسلام ومبينا للمنهج الحق. ذكر العلماء في بعض من صفاته بأنه الإمام الفقيه المجتهد الناقد المفسر البارع الأصولي شيخ الإسلام علم الزهاد نادرة دهره تقي الدين أبو العباس ابن عبد الحليم ابن الإمام المجتهد شيخ الإسلام مجد الدين صاحب المنتقى رحمه الله. قال كثير من أهل العلم إنه كالعلم فلا يحتاج أن يطلب فيه. ولد رحمه الله تعالى يوم الاثنين 10 ربيع الأول سنة 61 و600 بحران، وقدم به والده مع إخوانه إلى دمشق عند استيلاء التتار على كثير من بلاد الإسلام سنة 67. فسمع في أثناء قدومه من علماء دمشق عددا كبيرا رحمه الله تعالى، عني رحمه الله بعلم الحديث، وسمع المسندات وحفظ كثيرا منها، وسمع كتب السنة الكتب الستة ومعجم الطبراني وكتب حديثية كثيرة حتى قال بعض أهل العلم ومن معاصريه: أي حديث لا يعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية فليس بحديث رحمه الله. وإن كنا نقول إن في هذا نوع مبالغة، لكنه ثناء عليه بما أتاه الله من العلم. قرأ رحمه الله كتبا كثيرة، ورزقه الله حافظة جيدة، وكان سريع القراءة رحمه الله. وسبحان الله، يعني أقول للأحبة من أداب طلب العلم في أداب الطلب أن يكثر الإنسان من القراءة، ويصبح يسهل عليه بعد ذلك أن يقرأ. بعض من الأحبة ربما يقرأ في كتاب فيشعر أنه لا يقضي 10 صفحات إلا بوقت طويل، وبعضهم مع الاستمرار يقرأ في جلسة واحدة ما بين الظهر إلى العصر قد يقرأ 200 صفحة 300 صفحة ويفهم ما فيها، نظرا لأنه تنمو عنده قضية التحصيل والقراءة، وهكذا ما ينمو من قضية الحفظ. أقبل رحمه الله تعالى على تفسير القرآن، وكان متميزا فيه، وذكروا أنه فسر سورة نور في سنوات عديدة، كان يشرحها يوم الجمعة رحمه الله تعالى، ويدل على سعة اطلاعه ومعرفته وإدراكه بتفسير القرآن. وسبحان الله، كما سيأتي، كان لسجنه أثرا عظيما جدا في تعمقه وفهمه لكتاب الله تعالى. وسبحان الله، يقول لما سجن قال: يعني لا أدري ماذا أجزي من سجنوني على ما حصل لي من الخير. فبقي مع أخيه، سجن مع أخويه، وكان يسجن هو ويدخل أخوه معه لأجل أن يخدمه رحمه الله تعالى. وكان يتعارضان القرآن، يعني يسمع له بعضهم لبعض. وفي سنته الأخيرة رحمه الله التي توفي فيها، مكث في السجن 2 سنين وتوفي، قالوا إنه ختم 80 ختمة وهو يتأمل القرآن، وكان يستحضر الآيات كأن المصحف أمام عينيه رحمه الله تعالى، مما يدل على قوة حافظته. يقول لما سجن قال: سبحان الله، بدأنا نفهم القرآن ونتأمله، وشعرنا بأنه لما كان خارجا كان اهتمامه بمناظرة المبتدعة وبشرح بعض الكتب والتوسع فيها والوقوف أمام وتبيين تأليف بعض المسائل في الاعتقاد وغيره، لما سجن تفرغ لكتاب الله تعالى رحمه الله ورضي عنه. قالوا إنه تأهل للإفتاء وعمره والتدريس دون 20 سنة، وأصبح يفتي بعد أن بلغ 20 سنة. وقالوا عن حافظته أنه ما حفظ شيئا فنسي، وتولى التدريس بعد وفاة والده رحمه الله تعالى وتعلم عليه، ودرس بدار الحديث في أول 83. كان يحضر دروسه بعض من مشائخه ومن علمائه، ويتعجبون من فطنته ومن ذكائه ومن استحضاره للنصوص. وسبحان الله، رجل تميز بفنون عديدة، وإذا تكلم بفن معين ظن السامع له أنه لا يجد إلا هذا الفن، بل العجب من ذلك درس علم، وإن كنت أقول سيأتي البيان على لهذه، درس علم الفلسفة رحمه الله، وهو خلاف ما كان عليه الإمام الغزالي عفى الله عنه وعنه، وهو أبو حامد الذي سمى حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله، صاحب الفقيه الشافعي المشهور. ذاك درس العلم ودرس واتخاض في الفلسفة قبل أن يؤصل عقيدة أهل السنة والجماعة، وكتب كتابه العجيب الذي اسمه المنقذ من الضلال. ذكر في مقدمته أنه كان منهج الإمام أحمد رحمه الله تعالى عدم القراءة في كتب أهل البدع، وعدم الحضور في حلقاتهم، وعدم الاجتماع بهم، ولا التعلم عليهم، ولا دراسة علومهم. قال: ولكني لم أصل بها، فدرس الفلسفة وخاض فيها حتى قيل فيه أراد أن يبتلعها فغص بها حتى توفي وفي قلبه بقيت عنده الفلسفة، ولم يرجع إلى ما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. بخلاف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه ما درس الفلسفة إلا لحاجة بيان بطلان ما كانوا عليه، ولأن الفلاسفة كان لهم قوة وصولة في عصره رحمه الله، وحتى أنه يناظر الفلاسفة ويبين لهم شيئا من أصولهم لم يفهموها هم، بل لم يقتنعوا عليها من كلام كبار أئمة أهل الكلام، مما يدل على اطلاعه رحمه الله تعالى. ومن اللطائف أنه تناظر مع أبي حيان رحمه الله، وهو الإمام المفسر، وكان هذا الإمام أبو حيان قد أعجب بشيخ الإسلام أشد الإعجاب، وأثنى عليه أشد الثناء، وكتب عنه رحمه الله ثناء عليه، ولكنه لما نظره في مسائل نحوية وكان من كبار أئمة النحو وبين أن هذا القول ليس بصحيح فرد عليه بأن سيبويه قد قال كذا، قال لقد أخطأ سيبويه في كتابه الكتاب، وكتابه الكتاب من أنفس الكتب التي كتبت في النحو في 80 موضعا، ثم قال لا تعرفها أنت ولا غيرك، فغضب عليه أشد الغضب وبعده عاداه أشد المعادات، مما يدل على سعة اطلاعه في النحو وفي الفلسفة وفي مسائل الاعتقاد وغيره. وقالوا عنه رحمه الله كان يتميز بأنه عنده دراية ومعرفة بأقوال الصحابة أمرا عجيبا، ويتميز بالإسناد، ولذلك كلما وجدت عالما يربطك بما كان عليه سلف الأمة في الفقه وفي الأصول وفي العقائد وغيرها وفي الحديث فامسك بغرزه، لأنه يرجعك إلى المنبع ويؤصل لك المنهج وتستفيد استفادة عظيمة منه. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله ترجمة له وافية، وذكر في معجم شيوخه أنه في ترجمة الشيخ الإسلام تيمية قال إنه برع في التفسير وغاص في دقائقه ومعانيه بطبع سيال وخاطر إلى واقع الإشكال ميان، واستنبط منه أشياء لم يسبق إليها، وبرع في الحديث وحفظه، فقل من يحفظ ما يحفظه رحمه الله، وكان مثل ما يحفظه، وكان ما يحفظ شيئا إلا ويعزوه إلى أصوله وإلى صحابيه الذي قاله، وكان شديد الاستحضار للأدلة وإقامتها، وفاق الناس في معرفة الفقه واختلاف مذاهب الفقهاء وفتاوي الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، بحيث أنه إذا أفتى في مسألة لم يلتزم بمذهب معين بل يقوله مع جليله رحمه الله، وأتقن العربية وأصولا وفروعا وتعليلا واختلافا، ونظر في العقليات إلى غير ذلك مما قال. ثم قال في آخره وأوجي رحمه الله تعالى في ذات الله تعالى من المخالفين، وأخيف في نصرة سنة المحضة حتى صار على منار، يعني على منارة وعلى وضوح، ولكن الله جمع له قلوب أهل التقوى وجمعهم على محبته والدعاء له، وكبت الله أعداءه وهداه إلى صراطه المستقيم، وبين أن له علما بالملل والنحل وغيره. قال الشيخ الإسلام، قال الإمام الذهبي رحمه الله مع جلالته، قال في آخر ترجمته له وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي، يعني في عظمه ومحبته له وإعجابه به، قال وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي، فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت وكنت صادقا لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله رحمه الله تعالى ورضي عنه، مما يدل على تمكنه ومعرفته. تصانيفه رحمه الله تعالى كثيرة جدا، ولن أتعرض للتصانيف لأن موجود كثير منها. ذكروا أنها بلغت 300 مجلد، وبعضهم أوصلها إلى 500 مجلد، وذكروا أن كتبه لو قسمت على حياته لأصبح يكتب كل يوم 100 صفحة، وكان له خطا عجيبا ربما لا يقرأه إلا ابن القيم رحمه الله تعالى من سرعة كتابته وتأليفه. ذكروا أنه لما سجن في القلعة كان يكتب رحمه الله تعالى كتبا هناك، وكان الطلاب يصلون إليه، وذكروا أنه كان كتب في آخر حياته 60 مجلدا لما سجن رحمه الله تعالى، وبعدها كان الناس يفيدون إليه إلى السجن ويتعلمون، علم الوالي هناك فسحبت كتبه وسحبت كذلك أقلامه وما كان يكتب، قالوا فكان يكتب بالفحم، لعله كان في السجن يوقد له، فكان يكتب بالفحم على الأوراق وغيرها رحمه الله تعالى. ذكروا في صفته الخلقية كان أبيض أبيض أعين أسود الرأس واللحية قليل الشيب، شعره إلى شحمة أذنيه، وكأن عينيه لسان ناطق، يعني فيه نظرته تشعر بالرجولة والقوة والشجاعة وغيره رحمه الله، ربعة من الرجال، بعيد ما بين المنكبين، جهوري الصوت، فصيحا سريع القراءة، تعتريه حجة يعني شدة، ولكنه رحمه الله يقهرها بالحلم رحمه الله وغفر له. ذكر في صفاته الخلقية الإمام الذهبي رحمه الله قال عنه كان محافظا على الصلاة والصيام، معظما لشعائر الله ظاهرا وباطنا، لا يؤتى على سوء، يعني لا يذكر فيه شيء مما يقدح به. سبحان الله، ادعى عليه الأناس واتهمه، ونقول قاعدة كل صاحب نعمة محسود. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية حسده من كان في عصره من أقرانه ومن العلماء وطلاب العلم، وكان من أكبرهم ابن مخلوف المالكي القاضي، بل اتهمه رحمه الله بأنه خالف ما كان عليه سلف الأمة، وذكر اتهامات له في العقيدة وهي باطلة، منها أن شيخ الإسلام يقول إن الله فوق العرش حقيقة، وإن الله يتكلم بحرف وصوت، ولعل هذا ويومئ هذا الكلام إلى أن الإمام هذا المالكي كان على مذهب الأشاعرة. نتيجة هذه التهمة لما وشى به عند الحاكم، وكان ذلك في شهر رمضان 20 رمضان سنة 775، نتيجة حبس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في برج من الأبراج هناك أياما، ثم نقل منه ليلة العيد إلى الحبس المعروف بالجب عندهم. رافقه أخوه شرف الدين عبد الله زين الدين عبد الرحمن رحمه الله تعالى. منها كذلك ممن اتهمه صوفية، وكان شيخ الإسلام من أشد الناس على الصوفية، وتكلم عليهم كلاما قاسيا قويا، وسبحان الله عجبا من هؤلاء الصوفية ما أقل عقولهم وما أقل فقههم. ابن العربي وابن فارض وغيرهم من الذين يتكلمون بكلام إلحاد وكفر، ومع ذلك يبجلهم هؤلاء القوم. يقول أحدهم وهو ينفض جبته: ما في الجبة إلا الله، ويذكرون أشعارا شركا وإلحادا، ومع ذلك يعتبرونهم من كبار الأئمة. ابن الفارض قتل بفتوى علماء زمانه لإلحاده، ومع ذلك يعتبر شهيد الصوفية، وأن الناس وشوا به وما يعرفون كلامه. لما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصوفية عقد له مجلس القضاء الشافعية، وادعي عليه بأشياء رحمه الله، ومع ذلك لم يثبت منها شيء، ودحض حجتهم وباطلهم. مما حدث كذلك الإفتاء في مسألة الطلاق، وكان رحمه الله تعالى يفتي بأن طلاق الثلاث يعتبر طلاقا واحدا، وقد رجع، وهذه المسألة خلافية ولن أتعرض لها بشيء، ولا ويفتي بها سماحة شيخنا العلامة حفظه الله وأمد في عمره. النتيجة لما أخبر الناس بهذا الخبر، امتحن رحمه الله من علماء زمانه وقضاتهم، وكانت نتيجتها أنه رحمه الله تعالى منع الشيخ من الإفتاء بذلك، ولكنه سئل مرة أخرى فأفتى بها، وكان النتيجة أنه حبس في القلعة 5 أشهر و18 يوما رحمه الله، وأخرج يوم الاثنين في عاشوراء 27. منها كذلك افترى عليه بعض من المفترين، منهم الطوفي، وكان هذا من على مذهب الحنابلة، وهو ولكنه أشعري، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رد على الأشاعرة وأبطل ما كانوا عليه من المذهب في أغلب كتبه رحمه الله تعالى، وتكلم عن الإمام الغزالي وبأنه من أئمة الأشاعرة ومن منظريهم، وله كتب في ذلك في الرد عليهم. تكلموا عليه كذلك في مسألة النزول وكذلك في غيرها من المسائل، وكانت النتيجة عقد له مجلس ونوقش فيه ورد عليهم. من الاتهامات العجيبة التي اتهم بها ابن بطوطة، قد نقول يستحق أن يقال قبحه الله إن ثبتت عنه هذه الكلمة، ذكر ابن بطوطة صاحب الرحلة المشهورة أنه دخل دمشق، وذكر أنه رأى شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إنه من كبار الفقهاء الحنابلة أو الحنبلية، ورآه يتكلم في فنون عديدة، وتكلم عن قال: فحضرت له يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم، قال: فكان من جملة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن قال: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزول هذا، ونزل شيخ الإسلام درجتين. ثم هذا كلام باطل وليس بصحيح، وأصبح الناس يتناقلون هذا الكلام، ورد عليه جمع من تلامذة شيخ الإسلام تيمية وغيرهم، منهم ابن عبد الهادي رحمه الله من كبار تلامذته، ومنهم أبي الفرج رحمه الله، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب في طبقات الحنابلة وغيرهم، ذكروا أن الوقت الذي زار فيه ابن بطوطة دمشق كان شيخ الإسلام تيمية في القلعة مسجونا، فكيف يخرج هنا وهناك؟ ذاك أمر لا يقر به إلا غلاق الصوفية. ولعل أذكركم بقصة من اللطائف للصوفية كانت لهم. ذكرها الشعراني في طبقاته، طبقات الشعراني. كان من العجائب التي ذكر أن أحد أئمة الصوفية، وكان يعتبر وليا من أولياء الله ويعظمونه ويجلونه، دخل المسجد يوم الجمعة فصعد المنبر، ثم قام خطيبا في الناس، ثم قال لهم: أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. فقال الناس وهم حضور: كفر الشيخ، كيف يقول هذا الكلام؟ فنزل عليهم بسيف، خرج أغلب من في المسجد مخافة منه. قالوا: فجلس على المنبر والناس لن يستطيعوا الدخول لما رأوا من كلامه، ومكث إلى قريب العصر. يقول: فقدم رجل من قرية من القرى إلى هذه البلد التي ذكر الشيخ هذا الكلام القبيح فيه، فقالوا: أما علمت ما قال الإمام والشيخ والولي؟ قال: وما قال؟ ذكروا له. قال: قبحكم الله، والله لقد كان بنا خطيبا، صلى بنا الجمعة وخطب بنا 4 خطب، وهو في قرية وقرية. قد يقال: ولكن نقول شيخ الإسلام ابن تيمية لن يقول مثل هذا الكلام، وهو من أعظم من نافح عن عقيدة السلف الصالح، وأعظم من قرر منهج أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى، وحاشاه أن يتكلم، ولكنها ليس إلا الحسد والكذب، وليس غريبا أن يوجد هذا من الأقران وغيرهم أو من المبتدعة في مقالتهم. ذكروا أنه سجن رحمه الله سجونا عديدة، منها مما سجن في القلعة في الشام، سجن من رجب 720 إلى عاشوراء 721، سجن في القلعة في القاهرة كذلك في الجب، أدخل رحمه الله تعالى 698، وذكر بعضهم أنه أخرج بعدها بسنوات. منها ذكر الإمام شيخ الإسلام ذكر الإمام حافظ بن كثير رحمه الله تعالى كلاما عظيما جدا في سجن شيخ الإسلام تيمية، وتوفي رحمه الله تعالى في السجن. كانت جنازته، قالوا لما توفي كان يوما مشهودا، ضاقت بجنازته الطرق، وانتهت يعني وسارع الناس من كل فج وعميق يتقربون إلى الله بحضور جنازته رحمه الله تعالى. جنازته الضجيج والبكاء والتضرع إلى الله، الناس أخذوا يزورون قبره رحمه الله، ورفعه جمع من الناس فيه. صلي عليه مرارا، صلى عليه الشيخ محمد بن تمام في القلعة، ثم صلي عليه بجامع دمشق عقب صلاة الظهر، ثم صلى عليه أخوه زين الدين بسوق الخيل مرة ثالثة، ثم دفن بعد ذلك. توفي قريب الصباح، وما دفن بعدها لم يدفن إلا قريب العصر رحمه الله تعالى. صلى عليه صلاة، ذكر بعضهم أنه صلي عليه صلاة الغائب في كثير من البلدان المجاورة، حتى ذكر وإن كان هذه فيها مبالغة أنه صلي عليه في الصين وفي اليمن وإلى غير ذلك من الأمور. من أشد الناس عداوة لشيخ الإسلام تيمية منهم، أذكر لكم يعني من الأمثلة بس على سريعا، وإلا فأعداؤه كثر رحمه الله تعالى، وجل أعدائه أغلبهم من المبتدعة، وليس غريبا أن المبتدعة يقفون في وجوه أئمة أهل السنة. ذكر ممن ذكر اليافعي في مرآة الجنان في كلامه على شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: إن له مسائل غريبة أنكر عليه فيها وحبس بسببها، مباينة لمذهب أهل السنة. وقال: سبحان الله، كل طائفة مبتدعة ترى أنها على السنة، ولكن هذا الكلام باطل، وإنما كما قال الشاعر: وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر له بذاك. يعني ليست ليلى تعرف صاحبها، وكل الناس يتمنى أن ليلى له. ذكر أن هذا اليافعي أن من أقبح ما نقل على شيخ الإسلام تيمية زيارته، نهيه عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنه في مشائخ الصوفية العارفين، وذكر منهم كحجة الإسلام أبي حامد الغزالي والإمام أبي القاسم القشيري وابن عربي والشاذلي وخلائق من أولياء الله الكبار الصفوة الأخيار. سبحان الله، الغزالي هذا ذكر في المنقذ من الضلال بعد أن بحث في المذاهب وتخبط فيها، ذكر في آخر الأمر أن أصح المذاهب وأرجحها وتبين له الحق هو مذهب الصوفية، ولكن هذا الكلام باطل ومسكين، هو لم يرى النور ولم يرى، وإنما رأى ظلمة فظن أنها خير، ولا شك بأن هذا الكلام ليس بصحيح. ذكر منهم الكتاني في عبد الحي بن عبد الكبير من أبشع ذكر كلاما في نقله على شيخ الإسلام تيمية قال: ومن أبشع وأشنع ما نقل عنه رحمه الله في حديث النزول ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، كما ذكره ابن بطوطة، وقد بينا كلام ابن بطوطة كلاما ليس بخير، ونقل مثل شد الرحال وغيرها من الأمور. من الذي أعداء شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذا العصر أو في العصر القريب وله تلامذة ولا زالوا، محمد بن زاهد الكوثري، ذكر يعني سبحان الله نذر حياته كلها للقدح في عقيدة أهل السنة والجماعة، وكان أسلوبه ساخرا وقحا قبيحا في تكلمه على شيخ الإسلام تيمية وعلى ذا تلامذته. اتهم ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه يلعب في دين الله تعالى، وأنه يفتي افتاءات منحرفة عن الدين، وأنه نقل عنه شيخ الإسلام عقائد فاسدة ذكرها ابن حجر الهيثمي المالكي المكي، ابن حجر الهيثمي المكي، وهذا من أعداء شيخ الإسلام، وذكر عن نقل عن اليافعي قال: وهو بشر له ذنوب وأخطاء. ذكر بأن تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى وعرج على شيخ الإسلام في هذا العصر الحديث القريب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بأن أمهات عقائد التي عند ابن تيمية وابن القيم وتلامذته تنحصر أمهات عقائد موجودة عند محمد بن عبد الوهاب، وذكر بأنها تشبيه الله بخلقه وتوحيد الألوهية والربوبية وعدم توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتكفير المسلمين، شنشنة نسمعها من قديم، ولكن الحق أبلج والباطل لجلج. وذكر أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مقلد فيها ابن تيمية، وهو مخترع توحيد الألوهية والربوبية الذي تفرع عن عدم توقير الرسول صلى الله عليه وسلم وتكفير المسلمين، ولكن كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وهو الذي قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ذكر عن ابن تيمية كلام من ألفاظه التي يقول: ابن تيمية كافر، وابن تيمية مفتون وشاذ وضال وغيره، بل ذكر عن ابن القيم المتعصب الشاذ المعتوه الوقح المزور إلى آخره، قاتله الله أن يؤفك. وذكر عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن أخف ما قال أنه وصفه بالجهل والكفر وغيره. نجد ذكر في رسالة لطيفة جدا لشيخنا والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله حفظه الله وأمد في عمره، اسمها براءة أهل السنة في الوقيعة في علماء الأمة، وذكر فيها كلاما لطيفا في هذا. ذكر في كلامه لابن القيم الكوثري وأتباعه، من كلامهم أن ابن القيم غبي وجاهل ومهاتر وسيس حمار وملعون وإلى غير قبحه الله الظالمين. وذكر من كلامه في ابن تيمية قال: وقد سئمت من تتبع مخازي هذا الرجل ابن تيمية المسكين الذي ضاعت مواهبه في شتى البدع وفي تكملتنا على السيف الثقيل ما يشفي. ولا شك بأن كلامه هذا كلام باطل، ورحم الله شيخنا الشيخ أحمد بن تيمية رحمه الله ورضي عنه وجعلنا ممن يستفيد من علمه وعلومه. قبل أن أبدأ بدرسي هذه الليلة لعلي أقول للأحبة توجيها لهم ولنفسي أولا: إن ثمرة العلم التقيد بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولعلي لاحظت ملاحظة لطيفة ولا بد من بيان التناقض والتوجيه فيما بيننا، أن بعض الأحبة يسارع لمكانه أولى من أن يؤدي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول لكم قاعدة: سبحان ربي، كلما عظم في نفس الإنسان الحرص على تأدية سنة محمد صلى الله عليه وسلم كلما يسر الله للعبد أموره ويسر له كل ما يحتاج إليه ورفع منزلته وأعلى كلمته، لأن مبعث الحرص والتقيد هو التأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأقول هذه الظاهرة ليست موجودة هنا بل في كثير من حلقات العلم، ومن أعظمها يعني حلقة شيخنا العلامة، تجد بعض الأحبة ينسى أوراد الصباح نصلي درس للفجر، وينسى بعض في المغرب ينسى السنة الراتبة وينسى ورد المساء وغيره، حرصا منه على المكان، ويبقى الأحبة يزدحمون فما يجد أحدهم موقعا يصلي السنة فيه. وبناء عليه نحن في حاجة إلى الحرص على التأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولعل على ضوء ما شاهدته لم أجد شخصية فيها من الحرص على سنة محمد كشخصية شيخنا العلامة، وما أظنه نسي وردا أبدا فيما علم ولا أداء سنة. وسبحان الله أمره عجيب هذا الرجل، وما علم بسنة سكتت عن محمد صلى الله عليه وسلم إلا حفظها وعمل بها مباشرة. ولهذا أبقى الله ذكره وأعظم الله منزلته، وأصبح يشار إليه بالبنان لما لسنة محمد في قلبه من التعظيم والإجلال. ونحن ينبغي أن نتربى على مثل هذا المنهج، وهو منهج سلفنا رحمهم الله تعالى ورضي عنه. هذه خاطرة كانت في قلبي قبل أن تصل إلي الورق، وقلت لا بد أن نعلم أن ثمرة العلم هو الأدب والسلوك والامتثال والانقياد. وقديما قال سلفنا رحمهم الله تعالى إن نصف العلم أدب. ليس العبرة بكثرة ما يحفظ الإنسان ولا بكثرة ما يقرأ، وإنما العلم وإنما الثمرة هو أن يحرص على أن يطبق ما علمه وما دراه، حتى يكون لذلك أثرا عظيما في حياة الإنسان وسلوكه. أنطلق إلى ما أود أن أنبه عليه. سأذكر عددا من القواعد، وإن كنت ما رتبتها ترتيبا دقيقا علميا يحتاج إليه، ولكني أذكرها لكم خواطر أرى أنها أو أن طالب العلم الذي يريد أن يطلب علما في مسائل الاعتقاد لا بد أن يعلمها. القاعدة الأولى عندنا أن الأصل في الناس هو التوحيد وليس الشرك، والدليل على ذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام كان على توحيد الله تعالى، وبقي آدم عليه الصلاة والسلام وذريته على التوحيد 10 قرون. وقد دل لذلك حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فأصبح الأصل في الناس هو توحيد الله تعالى ليس الانحراف، وقبول هذا الدين والعمل به. وبقي آدم عليه الصلاة والسلام يبلغ دين الله لأولاده، وأولاده ساروا على ذلك حتى مضى 10 قرون وهم على ذلك. ودليله ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه، لأن الأصل فيه هو الإسلام، والأصل فيه هو قبول هذا الدين والعمل به. وسبحان الله لم يرد أو لم تقتضي حكمة الله أن يستمر الناس على التوحيد إلى أن يلقوا ربهم، ويبدأ قضية الانحراف في مسائل الاعتقاد. وأول انحراف وقع هو في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، إذ أنه وجد عندهم عباد صالحون كما ذكرت كتب السير، وورد كذلك لها أصل في الصحيح، كان منهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، قالوا كانوا أهل صلاح وإيمان وتقوى وزهد وبعد عن الدنيا، وكان الناس يحبونهم حبا جما ويفرحون إذ يرونهم وإذ يلقونهم، فإذ يشاهدهم أحد من عصرهم يجتهد في طاعة الله تعالى ويحرص على الانقياد، وقد روي في الأثر: إن من خير الناس من إذا رأيته ذكرك الله، إذ تراه تعرف بتقصيرك وتفريطك في حق ربك، وإذ تراه تشعر أنموذجا فريدا في العبادة والصلاح والتقوى، ويقدر الله أن يموت هؤلاء في خلال شهر، وحزن الناس على فقدهم حزنا عظيما. وكانت النتيجة: جاء الشيطان فقال لهم: ألا أصنع لكم مثل صورهم حتى إذا أردتم أن تنشطوا في العبادة أن ترونهم وتذكروا الله تعالى وتزدادوا طاعة وقربة. وأقول إن هذه شبهة قد تلد في الذهن، وهذه ذكرى طيبة أن يتذكر الإنسان طاعة الله ويجتهد. ولو جاء الإنسان بمجرد العقل لقال إن مثل هذا العمل طيب، إذ يذكرنا الخير والصلاح والإيمان. ويمضي القرن الأول وهم على ذلك، ثم يأتي جيل بعده، فأتاهم الشيطان قال: إن أهلكم لم يضعوا هذه الصور وهذه التماثيل إلا لأنهم يرجون بركتها ويرجون نفعها. فأخذ هؤلاء، بدأت بوادر الشرك بتوسل وبتبرك. ويمضي هذا القرن، ثم يأتي جيل بعده فقال: إن أهلكم لم يضعوها إلا لأنهم يدعونها ويستشفونها ويطلبون العلاج منها وغيره، فعبدت من دون الله تعالى. ثم كانت النتيجة، بعث الله نوح عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء القوم ومكث فيهم 950 عاما يدعوهم إلى الله تعالى. وسبحان الله، نوح عليه الصلاة والسلام تعتبر حياته أعظم مدرسة للدعاة إلى الله تعالى وللذين يريدون أن ينشروا توحيد الله. فإن نوح مكث 950 عاما كانت حصيلته، وما آمن معه إلا قليل. ويقال له بعد هذا الجهد الطويل: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس. ويقدر الله بعد هذا الجهد الذي يتعب من أجله نوح في الليل والنهار وفي السر والجهار وفي مجتمعاتهم وفي إفرادهم، حتى أصبح القوم كلما رأوه استغشوا ثيابهم، غطوا وجوههم، ما يريدون أن ينظروا إليه، ووضعوا أصابعهم في آذانهم، ما يريدون أن يسمعوا دعوته، يعلمون ما عنده، ما يريد أن يقبلوا منه إطلاقا. ومع ذلك يستمر ويستمر ويستمر، كأنها تربية للأنبياء من بعده ولنا نحن وللدعاة إلى قيام الساعة، أننا لا نيأس من هداية أحد كائنا من كان. إن كثيرا من الأحبة قد ينصح أخاه أو قريبه في معصية وترى النتيجة بعد ذلك، يقطع الأمل بمجرد أن يقول له: لا تنصحني فإني أعرف ولا أقبل منك شيئا. وهذا نعتبره خلاف ما كان عليه أنبياء الله ورسله. وإن لنرى عجبا بخوارق عجيبة في قصة نوح، كموضع هذه الديار ليس بها بحار ولا غيره. ولو رأينا شخصا من الناس يصنع سفينة الآن في الأرض المجاورة عندنا لقلنا: سبحان ربي، لعل في عقله شيء. وما تغني السفينة في صحراء قاحلة وفي أرض ليس بها أنهار ولا بحار. وأصبح قومه كلما مروا إليه ونظروا إليه سخروا منه، ولكنه إيمان النبي الموقن بوعد الله: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. وينتظر نوح عليه الصلاة والسلام، ينتظر متى ترسو هذه السفينة ومتى تطفو، متى سترتفع. ووعد الله صادق وسيكون لا محالة. ثم بعد ذلك دعا نوح على قومه: إني مغلوب فانتصر. وفجر الله الأرض عيونا، وانهملت السماء بالأمطار، وأغرقت الأرض عن كلها، وطفت سفينة الإيمان والتوحيد. ويحمل فيها نوح عليه الصلاة والسلام من آمن معه ومن كان من أهل التوحيد الذين ساروا على منهاج هذا النبي الكريم، ويحمل فيها أهل الإيمان، ويحمل فيها ما أمره الله من كل زوج زوجين اثنين. وسبحان الله، تدرك هذا النبي شفقة الأبوة، وينادي ابنه ولم يكن مؤمنا: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الهالكين. وإننا بمنظارنا الواقعي الحسي المادي، المسلم أو كل إنسان إذا وجد شيئا يبحث عن أعلى موقع، فما كان من الإبن إلا أن قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعصمني من الماء. ولكن نوح عليه الصلاة والسلام عالم بأن الله مريد إهلاك هؤلاء ولن ينجو إلا من كان معه، قال له كلمة الموقن: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ويا زال نوح يتعلق بابنه وفلدة كبده ويدعو ربه: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ويرد عليه مبينا المنهج إلى قيام الساعة أنه لا رابطة بين أحد كائنا من كان إلا رابطة الإيمان والتوحيد. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني. وتقطع العلائق والوشائش كلها ويبقى تبقى رابطة الإيمان وحدها ورابطة التوحيد التي ينبغي أن نؤصلها في نفوسنا لنسير على ضوء ما كان عليه أنبياء الله ورسله وما كان عليه سلف الأمة. هذه وقفة وخاطرة. القاعدة الثانية وينبغي أن نتنبه لها: أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكن أحد منهم مؤسسا لبدعة ولا لفرقة ضالة أبدا. ولعلي إذ أرسي هذه القاعدة لأبين أن بعضا من الناس، بعضا من الكتاب أو بعضا من الوعاظ أو بعضا من المذكرين، تجده يتكلم عن ظواهر، ظواهر منحرفة، فيقول: ظاهرة الغلو كانت في حياة محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال أحدهم: لا أتزوج، وآخر: ظاهرة الإرجاء كانت في حياة الصحابة موجودة إذ قال قدامة بن مضعون قولته. ونقول: رويدك، فإنك لم تعرف الأدب مع هؤلاء القوم. ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله مستندا لمبتدع ولا مؤسسا لبدعة أبدا. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يحدث منهم شيء من التقصير أو الخطأ رضي الله عنهم وأرضاهم يوجهون مباشرة فينقادون للمنهج مسارعين، وليس كالمبتدعة يبين للمعتزلة ويصرون على باطلهم، يبين للمرجئة ويصرون، ويبين لغيرهم من طوائف الانحراف ولا يقبلون دين الله مع وضوحه كالشمس. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه متى وضح له فإنه سرعان ما يلتزم بما جاءه عن الله وعن رسوله. قدامة بن مضعون رضي الله عنه أحد الصحابة الأخيار جلس مع الصحابة يتذاكرون القرآن، فتلوا قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ثم أكملوا الآية: إذا ما اتقوا وآمنوا. ويكملون الآية قالوا: ولله الحمد، نحن ممن آمن ونحن على صلاح وتقوى وليس علينا جناح فيما طعمنا. فجاءوا بالخمر فشربوه رضي الله عنهم وأرضاهم. علم عمر بالخبر وأخبر بهذا الأمر وأنه فهم عجيب وغريب، ثم جاء به عمر بقدامه ومن كان معه، فقال له: اجتمع رأي الصحابة جميعا في هذا فيهم، وسألوا قدامة بن مضعون لما، وتأول لهم الآية. فقال له عمر بن الخطاب: أخطأت أسك الحفرة، أما إنك لو كنت اتقيت، لو كنت اتقيت لما شربت الخمر. ثم قال لمن حوله من القضاة: سلوهم، فإن شربوه مستحيين كفروا، وإن شربوها متأولين جلدوا. وعلم قدامة بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك أنه قد أخطأ وعصى الله ورسوله. ما كانت النتيجة بعدها؟ قالوا: مكث دهرا وهو يبكي على نفسه حتى وصل به الحد إلى أن يأس من رحمة الله، متعجبا كيف به وهو صاحب رسول الله لا يفهم هذا الفهم، كيف يقع في مثل هذه الكبيرة العظيمة، أين أثر الإيمان وغيره، يئس. فجاء به عمر رضي الله عنه مرة أخرى ثم قال له: لا أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك الحمر أم يأتك من رحمة الله. وتلا عليه أول سورة غافر، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول لا إله إلا هو. وبعدها سار على ما كان عليه سلف الأمة وهم ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه لا يمكن أن نجعل لطائفة بدعية منحرفة أن نقول هذا هو قول أصحاب رسول الله أو أن الصحابة هم أسسوا هذه الطائفة الضالة أبدا وكلا، بل لهم المنازل العليا رضي الله عنهم وأرضاهم. القاعدة الثالثة، يجب أن نعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقع بينهم خلاف في مسائل كثيرة، في مسائل التشريع والفروع. أما مسائل العقائد ومسائل الأسماء والصفات فلم يقع بينهم شيء من الاختلاف رضي الله عنهم وأرضاهم. وذاك لما أسسنا هذه القاعدة، ننطلق إلى مفهوم نعلم أن كل قول في مسائل العقيدة لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم بأنه مبتدع ومنحرف عن منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا هو منهج سلف الأمة رحمهم الله تعالى. كم حدث بين الصحابة من الخلاف في مسائل الطهارة وفي مسائل الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي غيرها، لكن أين الاختلاف في أصول الدين وفي مسائل الاعتقاد وباب الأسماء والصفات رضي الله عنهم وأرضاهم؟ لم يكن ذلك موجودا ليعطينا أنهم كانوا على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتجاوزوا ذلك أبدا. ويرسيها الصحابة فيما بينهم بوصايا: من كان مستنا فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم يذكر لنا حذيفة وغيره رضي الله عنه وأرضاه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم معطيا منازلهم: أولئك أصحاب محمد، ويصفهم بالصفات العلى، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وفهما وتصورا. ثم يقول: اعرفوا لهم قدرهم. وهذا هو الواجب علينا، أن نسير على ضوء ما سار عليه هؤلاء الصحابة، وأن نعلم يقينا أنه ما حدث بينهم شيء من الاختلاف في مسائل الاعتقاد رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. أمر آخر وأسميه نوع ترشيد وإن كان أسميه أصلا، وهو حول مفهوم نحن في حاجة إلى فهمه وتصوره، وهو قضية سلف الأمة ومن يكون سلف الأمة هؤلاء. إن كثيرا من الناس يدعي أنه من سلف الأمة وعلى منهج السلف، ولكن انطلق لمعرفة هؤلاء من هم، وعند ذلك نفخر ونشرف بأن كنا على منهاج سلف الأمة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. وأصح ما ورد، كثيرا ما نسمع أن سلف الأمة هم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان، ولكننا نقول إن مثل هذا التابعون ومنهم من يقول القرون المفضلة، ونجد أن في التابعين من عليه ملاحظات في المعتقد، وفي القرون المفضلة وجدت بعض طوائف الانحراف، ولكن التعريف الصحيح لذلك أن سلف الأمة أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة بعده، ثم نقول من سار على ما كان عليه رسول الله وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمم، وذكر أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أرسلنا النبي القاعدة صلى الله عليه وسلم إذ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ربطنا بنفسه صلى الله عليه وسلم وبصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، وبناء عليه كل من كان على ما كان عليه النبي وما عليه الصحابة فهو يعتبر من على منهج سلف الأمة وسار على الصراط المستقيم. ويسمى الإنسان، قالوا هذا سلفي، يقصد به من اكتفى أثر الرسول وأثر الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. منهج أو مذهب سلف الأمة يتميز بمزايا وبخصائص. أول هذه الخصائص والمزايا أنه مذهب وسط لا إفراط ولا تفريط، وانطلق إليه في كل جزئية من جزئياته، سواء في الفروع أو في الأصول أو في مسائل الاعتقاد أو في كذلك في مسائل التأصيل، تجد أنه وسط. فهم وسط في صفات الله، وسط في أصحاب رسول الله، وسط كذلك في باب الإيمان، وسط في باب القضاء والقدر، وسط في ما هم فيه من التحسين والتوفيق، إلى غيرها من مسائل الكثيرة في مسائل التأصيل وما كان عليه أولئك السلف. الميزة الثانية والخصيصة أنه منهج مستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يتميز به ما كان عليه سلف الأمة، وتجدهم يقتفون الآثار. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، دل على أنهم يتأسون ويقتدون في كل صغير وفي كل كبير. وسبحان الله، نجد ذلك متميزا في منهج الإمام أحمد رحمه الله وفي منهج الأئمة الأربعة، يحرصون ما استطاعوا على ذلك بأن يأخذوا بكتاب وسنة وبسير على ما قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتمد على الكتاب والسنة لأن مسائلهم ومنهجهم كله مستقى من الله ومن رسوله، ولا يمكن للعقل أن يأتي بشيء جديد لم يكن دل عليه الكتاب والسنة. منها كذلك أنه موافق للعقل الصريح، فإن العقل متى خلا من الشبهات وخلا من الشبهات والشكوك، سبحان الله، يقبل هذا الدين قبولا كاملا. ولذلك سيأتينا أن مما تتميز به عقيدة الإسلام أنها عقيدة كفرية، ولعلي ألطف بمثال بسيط في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقصة واقعية. قدم ضماد إلى مكة، وكانت النبي صلى الله عليه وسلم يتهم بأنه مجنون قريش، ويوصم بالنقص وبالسحر وبالكهانة وبغيرها. ولما قدم إلى مكة كان سيدا، قدم من نجد وكان سيدا مطاعا، فخشيت قريش أن يسلم هذا الرجل، فقالوا الحقوا به وقولوا له إن هذا لدينا مجنون، فرق بين النساء والأزواج، وكذلك بين الابن وأبيه وغيرهم، ولا حاجة للجلوس فقد لس بعقل في عقله. يقول ضماد: وكنت أعالج من الريح، يعني من الجنون، في الجاهلية. ولما دخلت إلى مكة أديت العمرة، ثم مكثت بها أياما ما كان في ذهني أبدا أن أذهب إلى هذا الرجل، ولو قيل لنا هناك ثمة مجنون لم يكن لأحد منا أن يذهب ليسلم عليه وليسأل عن أحواله وأخباره، فما تفيدنا شيئا، فعقله لا يستفاد منه. يقول: ولكني بعد مدة قلت في نفسي إني أعالج المجانين، فما يضرني أن أذهب لمجنون قريش ثم أعالج، إن شفي على يدي كانت لي منقبة عند قريش، وإن لم يشفى فليس بأول مجنون يمر علي أصلا. ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس إليه، قال: أسمعني من كلامك، ونحن نعلم أن من كان مجنونا يعرف بحركته أو بكلامه. فكان ذكر كتب السير أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: بل أنت أسمعني من كلامك. وتنزلا مع محمد صلى الله عليه وسلم أخذ يسمع النبي قصائد وأشعارا للعرب، ولما انتهى قال: أسمعني أنت. فبدأ النبي بخطبة الحاجة، ثم بعد ذلك أخذ يتلو عليه القرآن ويتلو عليه آيات نزلت على قلبه كالصواعق، ويريد الله أن يحيي قلبه بها. وينتهي النبي من القرآن وما كان منه إلا أن قال: أمدد يدك أبايعك. لم يحتج إلى معجزات ولا إلى خوارق للعادات، ونفق بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. سمعت قريش بالخبر وقالت له: صبأت؟ انحرفت؟ قال: أنتم الصابئون، بين أظهركم رسول الله ولا تقبلون منه، بل أنتم الذين على الانحراف.
دلنا على أن هذا المنهج يوافق العقل ويوافق الفطرة، وهو منهج سلف الأمة، لم يخرج عن الكتاب والسنة، ولم يخرج عن الفطر السليمة والعقول الصريحة. ولذلك يعتبر العقل الصريح شاهد لهذا لما منهج سلف الأمة ولا يعارضه أبدا. مما يتميز به كذلك أنه بريء من وجوه الانحراف كلها التي وقعت فيها سوائر الطوائف، فطوائف ظلت إلى تشبيه أو إلى تعطيل، طوائف ظلت في سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في تأليههم، طوائف ظلت ذهبت إلى مذهب الإرجاء وأخرى إلى مذهب الجبرية، وهكذا طوائف. منهج سلف الأمة خال من هذه الانحرافات كلها ولله الحمد، لأن عمدتهم كتاب وسنة، ومن كان عمدته الكتاب والسنة فلن يضل ولا يشقى أبدا، لأن الله قد بين أن من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله بأن له معيشة ضنكا ويحشره الله يوم القيامة أعمى. مما يتميز به أنه خال من أنواع الابتداع والبدع أيا كانت في فروعه وفي أصوله، وكم نجد للبدع من الأثر العظيم في انحراف كثير من الطوائف. وسبحان الله، يقلب الإنسان طرفه في واقع أمته وفي مجتمعه الإسلامي يجد العجب من قضية الانحراف. طواف بالقبور ودعاء غير الله وتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وحلف بغير الله وتعليق للسمائن وغيرها، كم هي أنواع البدع والانحرافات عشعشت على عقول الناس، وسلف الأمة ولله الحمد لا يوجد عندهم شيء من ذلك. ومن هنا نصل إلى نتيجة فنقول يجب أن نعلم أو يجب أن نؤسس في نفوسنا دائما أننا نسير على منهج سلف الأمة، ومن لا يقبل ذلك المنهج فإنه منحرف عن صراط الله ومنحرف عما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاعدة أخرى، وهي تتعلق بقضية الغيبيات. الأصل في الأمور الغيبية التوقيف، أي أمر غيبي عليك الواجب عليك أن تتوقف فيه. بمعنى التوقيف هنا أنه ليس للعقل فيها مجال أبدا. الأمر الثاني أنها ليست محلا للاجتهادات العلماء، أن يجتمع جمع من العلماء فيجتهدون لنا في الأمور الغيبية أبدا. والسبب لأن الأمر الغائب عن العقول لا يمكن أن نتوصل فيه إلا عن طرق ثلاثة. أي أمر غائب عن العقل أو غيبي لا يمكن أن نتعرف عليه إلا بأمور ثلاثة أو طرق ثلاثة. الطريق الأول المشاهدة، فأنت إذا شاهدت الأمر الغائب عنك لم يكن غيبيا بعد. نحن هنا جلوس، ولو سئلنا ماذا وراء الجدار ما نستطيع، لكن لو خرج إنسان ثم جاء وأخبرنا أنه وراءه عدد من السيارات هل يصبح غيبيا؟ لا يصبح غيبيا، لأننا توصلنا إلى العلم بهذا الغائب، وهو من الطرق العظيمة، بل هو أعظم الطرق للوصول للأمر الغائب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولهبتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. ونتساءل لما؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد الجنة وشاهد النار، وشاهد ما أعد الله لأوليائه وما أعد الله لأعدائه، كما ثبت في الصحيح صلوات الله وسلامه عليه، فإنه في صلاة الكسوف كان يصلي بالناس صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء الصلاة تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمد يده الشريفة يريد أن يأخذ شيئا، تقدم الصحابة معه، ثم إذا بالنبي بعدها يرجع القهقرة صلوات الله وسلامه عليه. ورجع الصحابة بعده من مكانهم. تساءل الصحابة: يا رسول الله، عملت شيئا لم تكن تعمله من قبل؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فتحت لي الجنة ورأيتها رأي العين، رأي العين، وأردت أن أخذ عنقود من عناقيدها، ولو أخذته لأكلتم منه إلى قيام الساعة. أمر عجيب. والسبب المشاهدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. ومن هنا يعطينا، وفي حديث الذي ذكرته بالأمس أو اليوم صباحا لما ذكرت بحديث إن لله ملائكة سير يسعيدون من النار ويسألونك الجنة، قال: كيف لو رأوها، يقول الرب، كيف لو رأوها لكانوا أشد طلبا، وهي الجنة، والنار لو رأوها لكانوا أشد هربا منها. مما يدلنا على أن الأمر المشاهد له أثر عظيم على النفس. الطريق الثانية، ونسميه طريق الذي يوصل للعلم بالغائب، الشبيه والمثيل. فإذا وجد شبيه ومثيل لهذا الأمر الغائب وصلنا إلى العلم وتعرفنا على هذا الأمر الغائب. فلو أخبرتكم مثالا بسيطا في شيء، مثلا أكلت مثلا اليوم تمرا لا يوجد مثله في الدنيا، فستجد كل أصحاب بلدي يذكرون، فأهل القصيم سيقولون مثل السكري مثلا أو نفس أو غيره، يعني أو من النبس، لأنه يقرب. فإذا قلت مثله قرب إلى الذهن أم لا، أو شبيها له، أوصل لي تصورا معينا، أوصل لي تصورا معينا لهذا الأمر الغائب الذي لم يعرفه الناس. وهذا يعتبر طريق صحيح، ولكنه ليس كالطريق الأول. الطريق الثالث وهو الخبر الصادق. الخبر الصادق، والخبر الصادق لا شك بأنه يوصل العلم للإنسان بالأمور الغائبة عن العقول البشرية التي لا تستطيع إدراكها، لا تستطيع إدراكها أبدا. ولهذا قال أظنه شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى تقعيدا لطيفا هنا في هذا الموضع: إن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، ولا تأتي بأمر تستحيله العقول. ولعل مثالا بسيطا بالأمور التي غيبية عنا لا يمكن للعقل إدراكها أبدا من الأمثلة: قضية الجنة والنار، قضية الملائكة وصفاتها عليهم الصلاة والسلام ورؤيتها رؤية رأي العين، مثل ما يتعلق كذلك بذات الله سبحانه وتعالى وكيفية صفاته ما يمكن العقل أن يدركها. هل يمكن لنا عن طريق المشاهدة؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كما في صحيح مسلم: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. لا يمكن أبدا. هل لله شبيه ومثيل؟ الله يقول: ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. فأصبح الطريق الأول والطريق الثاني لا يمكن الوصول إليه. بقي عندنا الطريق الثالث وهو الخبر الصادق، وهو الخبر الصادق. ونقول الخبر الصادق عندنا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد. وبالنسبة لما قلنا بالكتاب أنه خبر صادق، لأن الله يقول: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ولا يوجد إطلاقا من يخبر عن الله مثل نفسه سبحانه وتعالى. والله أخبرنا عن أسمائه وصفاته وعن جنته وعن ناره وعن ملائكته أخبارا يجب علينا أن نؤمن بها، ولا نجد في أنفسنا شيئا من التردد أبدا في إثباتها، لأن الله هو الصادق سبحانه وتعالى. وقد وصف نفسه: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وبالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم فلا شك بأنه صادق، لأن الله قد قال عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد العاص: والذي نفسي بيده أكتب فإن كل ما أقوله حق. دل على أنه ما يقول شيئا صلوات الله وسلامه عليه إلا كان الصدق والحق الذي يجب علينا أن تطمئن نفوسنا إليه، ولا نجد في أنفسنا شيئا من التردد تجاه ذلك. سبحان الله، كنت أقرأ بعد الظهر في أحد كتب العقلانيين، وإذا به ينسف أحاديث ثابتة كالشمس لأنه أمر العقل عليها. وما علم هذا الجاهل المسكين أنه ما عرف قيمة الكتاب والسنة ولا قدره قدر ولا أعطاهما قدرهما، وإلا كيف يكون للعقل مجالا لأجل أن نرد كتاب الله وسنة رسوله؟ ولعلي أقول للأحبة: لو كان للعقل مجال في الأمور الغيبيات فلا ندري نأخذ بعقول من؟ أنأخذ بعقول الأشاعرة أم بعقول المعتزلة أم بعقول الفلاسفة أم بعقول الجبرية أم الخوارج أم بعقول الفساق أم بعقول أهل الصلاح؟ كل الناس لهم عقول ومشارب شتى، ولكن من رحمة الله تعالى أن جعل لنا تقعيدا عاما، كما قال النبي: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله ثم قال النبي وسنتي. وهي سنته صلى الله عليه وسلم باقية خالدة. ولعل من المثال على مما تأتي فيما تحار به العقول ويحار العقل تجاه ذلك من الأمور الغيبية، لما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم في سدرة المنتهى لما رآها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسير الراكب في ظلها 70 عاما ما يقطع ظلها. رسول الله صادق ولا يكذب أبدا، ويبقى العقل حائرا تجاه هذا الخبر، لكنه أيكون مستحيلا؟ لا وربي لن يكون مستحيلا، لأن الله قادر على كل شيء. ولما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ملك من الملائكة كما في سنن أبي داود بسند صحيح، إذ قال: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. كيف يكون هذا المخلوق العجيب؟ يسير الراكب في ظلها 70 عاما ما يقطع ظلها. رسول الله صادق ولا يكذب أبدا، ويبقى العقل حائرا تجاه هذا الخبر، لكنه أيكون مستحيلا؟ لا وربي لن يكون مستحيلا، لأن الله قادر على كل شيء. ولما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ملك من الملائكة كما في سنن أبي داود بسند صحيح، إذ قال: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. كيف يكون هذا المخلوق العجيب؟ ولكن نقول: آمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. قاعدتنا تجاه الغيبيات هو التسليم. قلنا الأول القاعدة الأولى أن القاعدة الأولى أن الغيبيات يجب توقيفية. الثانية في الغيبيات هي التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم تصديقا بذلك. وهذه قاعدة عظيمة جدا، بمعنى أن الإنسان لا يأتي له العقل فيه مجال، بل يسلم تسليما كاملا.
لم تكتمل مادة هذا الدرس بعد، والتتمة على الشريط التالي. مع تحيات مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض، شارع السويد العام، غرب النفق، هاتف رقم 425-3737، فاكس رقم 425-8277، صندوق بريد 7612، الرياض، الرمز البريدي 11472. مع تحيات مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض.